أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. بدأ الله عز وجل سورة النحل، وذكرنا أنها تسمى بسورة النحل وتسمى بسورة النعم. ذكرها أو بدأها بقوله: أتى أمر الله، وأمر الله الموت، الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وكان الكفار يستعجلون من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيهم الساعة، وكانوا يدعون على أنفسهم ويقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط بمعنى العذاب. فكانوا يدعون على أنفسهم: ربنا عجل لنا قطنا، ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا في غاية البعد عن الله سبحانه، وفي تفكيرهم في غاية الغباء أن يدعوا على أنفسهم ويستعجلون بعقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا يقول لهم: ما تستعجلوش، فإن أمر الله قد أتى، وقد أتى في علم الله سبحانه، يعني قد أمر الله سبحانه أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، وقد شاء وقدر سبحانه أن تأتي الساعة في وقتها المعلوم. وطالما أن الله قد قدر شيئا فلا بد وأن يكون ما قدره سبحانه، فهو في علمه قد أتى انتهى، وهو في أمر المشاهدة سيأتي. فلتأكيد الإتيان أتى بهذه الصيغة الماضية، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه يعني سبحوا الله سبحانه، سبحوه تسبيحا ونزهوه تنزيها، أن تشبهوه بخلقه فتجعلوه كخلقه، فإن الله لا يخلف الميعاد سبحانه تبارك وتعالى. وإن الله لا يقدر أحد أن يتحداه، فالمشركون يتحدون ربهم سبحانه ويقولون: هات العذاب، فيخبرهم أن العذاب جاي مستعجلين على إيه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن شركهم أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، وأنهم قالوا أن الساعة لا تأتي ولا يقدر أحد على الإتيان بها. فربنا يقول لهم: لا تستعجلوه وسبحوا الله عن شرككم هذا الذي أنتم فيه. الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وذكرنا أن الروح بمعنى الكتب من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، الهدى من الله، كذلك الرحمة من الله سبحانه. فكتب الله وما ينزله مع الملائكة كله رحمة وهداية منه سبحانه تبارك وتعالى لخلقه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، يعني بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، اتقوا ربكم سبحانه واتقوا غضب الله سبحانه أن تشركوا به أحدا أو شيئا. ثم ذكر من نعمه على عباده: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض، خلقهن حق، فالسماوات حق والأرض حق، والكل يشاهد ذلك. وخلقها سبحانه تبارك وتعالى بالحق، وقال لنا: وقوله الحق، فقوله كن فيكون، يبقى بقوله الحق كوني كانت السماوات، كوني كانت الأرضون. خلق السماوات والأرض بالحق وللحق وحق، وليحق الحق سبحانه تبارك وتعالى بذلك. فخلق السماوات يراها الإنسان آيات عظيمات، هذا الفلك المحيط الدوار يخلق الإنسان ينظر إلى السماوات وخلقها يعلم أن لها خالقا خلقها فخلقها بالحق فيحق الحق، خلقها بالحق بكلماته وكلمات الله الحق، خلقها للزوال والفناء. أخبرنا أنه خلق السماوات وهي متماسكة، وهل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وكل إنسان عاقل يعلم أن السماء أشد خلقا منه، والأرض أشد خلقا منه، والجبال أشد خلقا منه. ولذلك يخبرنا أن الذي خلقها بالحق هو الذي يفنيها يوم القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. واخبرنا عن السماء كيف أنه يقشطها يوم القيامة فإذا بها وردة كالدهان. فهنا يقول لنا خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون. هذا من أعظم خلقه السماوات والأرض، والكفار يعرفون ذلك ومع ذلك يشركون. فيقول سبحانه تعالى هو المتعالي سبحانه عن أن يشرك به، تعالى عما يشركون وعما يقول الظالمون علوا كبير. قولهم الباطل وقولهم في أسفل السافلين، والله المتعالي سبحانه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق السماوات وجعلها آيات للعباد، وإن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهنا يقول لنا خلق الإنسان من نطفة، هذه السماوات الأراضون الإنسان. والخلق متشابه، خلق الله عز وجل، والخلق كله دليل وجود الإله سبحانه ودليل قدرته العظيمة. لو تفكر الإنسان في كل مخلوق من صغير المخلوقات لكبيرها علم أن الخالق واحد سبحانه تبارك وتعالى. السماوات كيف تدور هذه السماوات؟ تلاقي النجم حوله نجوم، الشمس وحولها الأرض وحولها القمر وحولها الكواكب، أشياء تدور في مدارات قد قدرها الله سبحانه تبارك وتعالى تقدير. تلاقي شيء حوله مجموعة بتدور، حوله مجموعة تانية أكبر تدور، مجموعة تالتة نفس النظام اللي في الفلك الكبير هتلاقيه في الحجم الصغير من الذرة. تلاقي الذرة لما يبصوا عليها تحت الميكروسكوب يلاقوا نقطة بسيطة النواة بتاعت الذرة، حولها مدار، حولها مدار تاني، حولها مدار تالت. نفس الخلق اللي في السماوات العظيمة هي اللي في الذرة الدقيقة التي لا يراها الإنسان بعينه. هنا الناظر لديه والناظر دي الكبيرة دي الخلق دي هو الذي خلق هذا الشيء. أكبر الأشياء حولها مدار، حولها مدار تاني، حولها مدار تالت. نفس الخلق اللي في السماوات العظيمة هي اللي في الذرة الدقيقة التي لا يراها الإنسان بعينه. هنا الناظر لديه والناظر دي الكبيرة دي الخلق دي هو الذي خلق هذا الشيء. أكبر الأشياء وأصغر الأشياء نفس النظام اللي موجود فيه. من هذه الذرات القليلة الصغيرة تكونت المواد وتكون الإنسان اللي هو مادة من هذه المواد. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا هذا الإنسان الصغير وهذا الكون الكبير والتشابه بين الاثنين. ده زي ده في نظام الخلق، في بديع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، في آيات قدرته، في كل صغير وكبير. الذي خلق هذا هو الذي خلق هذا، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. خلق الإنسان من نطفة، النطفة التي يستقدرها الإنسان يبقى يعرف أصله كان جاي منين، كان من طين، كان من تراب، ثم صار التناسل من هذه النطفة. فإذا بهذا الإنسان اللي مخلوق من هذا الشيء القذر إذا به يستكبر على الخالق سبحانه، وإذا به خصيم مبين. وخصيم صيغة مبلغة من خصم، فهو خصم، خصم المين، خصم لربه سبحانه تبارك وتعالى. أقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، المؤمن والكافر، ده يختصم مع ده. إنسان يتطاول بعد ما يتخاصم مع الإنسان، يعني يجادله ويحاجه بالحجج، إذا به يخاصم ربه سبحانه تبارك وتعالى، يعني عايز يحتج على الله سبحانه، عايز يقول لربنا أنا هو أنا بقول وأنت بتقول. فإذا هو خصيم مبين، مبين أي بيفصح عن نفسه بكلماته، بيجادل ربه سبحانه وتبارك وتعالى، قل يا ربي إن كنت حقا هات لي عذاب من عندك، يا ربي إن كان هذا حقا من عندك أمطر علينا حجارة من السماء. فربنا يعجب الإنسان، ألا تتعجب من خلقي وكنت نطفة قذرة تستقذر نفسك، إذا بك الآن تخاصم خالقك سبحانه وتبارك وتعالى، تجادله، تستعجل بالعذاب، لا تستعجلون، فالعذاب آت آت. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي مبين عن حدته وعن نفسه بلسانه، وكذلك الخصيم المبين بمعنى الخصم الظاهر الخصومة. ثم ذكر لنا من نعمه على عباده، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان. السماوات فيها نعم تنزل على الإنسان من السماء، فيها الشمس وفيها أشعتها التي يحتاج إليها الإنسان، فيها الليل وفيها النهار يتعاقبان لحياة الإنسان ودفئه ومعيشته وسكنه ونومه وحياته، الشمس والقمر بحسبان. الأرض فيها حياة الإنسان يعيش فوقها، جعلها مهادا له، جعل فيها رزقه في هذه الأرض، منها خروج الثمرات، منها المياه، منها نعم الله عز وجل على الإنسان. ثم خلق له ما يستمتع به ويستغله، الأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ده اللي تطلق عليه الأنعام، ده مفردها النعمة، النعمة. فهنا أنعام خلقها للإنسان يأكل منها، يركب عليها، يستغلها في الحرث، في الدر، في النسل، الأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم. هذا بعض نعم الله عز وجل، تستدفئ بالأنعام، لكم فيها دفء ومنافع. دفء في النعم بهيمة الأنعام، تأكل تستدفئ، تدخل الأماكن التي هي فيها تستدفئ بأنفاسها. وكان العرب إذا اشتد عليهم البرد إذا بهم يستدفئون بنعمهم بأنفاسها، يوم يدخلوا في مكان اللي فيه البهيمة الأنعام يستظلون ويستدفئون، إذا كانوا في الطريق في الصحراء يقوم يستظل بظل ناقته من الشمس الشديدة، إذا كان في البرد الشديد التصق بجوارها من شدة البرد يستدفئ بها. لكم فيها دفء، دفء في كونها، في حياتها تستدفئ بها، من أصوافها، أوبارها، أشعارها تستدفئ بذلك، في أكلك لها تستدفئ بذلك، ولك فيها منافع كثيرة من فضل الله ونعمه، ومنها تأكلون. فأجمل هنا ما فصل في غيرها، قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لكم فيها جمال. اللي هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يمن على عباده كيف أن له في بهيمة الأنعام هذا مال يأكل منه وأيضا يتجمل به. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والجمال ما يتجمل به ويتزين، والإنسان يتجمل بماله، له مال فيتجمل به، يشتري به ما يحتاج من أشياء، كونه عنده مال له عند الناس شيء من الوجاهة. فالصاحب الإبل، الإبل مال، صاحب البقر مال، صاحب الغنم مال، فإذا به يتجمل بهذه الأموال التي عنده. الجمال إمتى يكون؟ هنا في أهم اللحظات اللي بتكون في هذه الأشياء سابغة وكثيرة وطويلة وعريضة وكثيرة، إمتى؟ حين تريحون وحين تسرحون. تسرح يعني تتوجه صباحا بهذه الأنعام عشان تسقيها، عشان تأكلها، فيقوم صاحب الأنعام وهو ماشي بها يحس إنه ربنا أعطاني نعما عظيمة، يسرح بهذه، عنده 10 جمال، عنده 20 جملة، يقوم فيها جمال يتجمل بذلك. حين تريحون، الرواح العود بعد ما شربت وبعد ما أكلت، فبدأ بالرواح لأنه في رواحها في عودها بتكون بهيمة الأنعام أكلت وسمنت وحصل فيها الري، فإذا بها منظرها جميل، يتجمل بها صاحبها ويفرح بالنظر إليها. فربنا يمن على العبد، مش أنا اللي فرحتك بذلك، أعطيتك المال ففرحت به، ألا تشكر من أعطاك هذا المال؟ والفرح زي ما ذكرنا قبل ذلك فرحان، يفرح الإنسان بنعمة الله، ربنا أعطاني مال الحمد لله، فأصرفه فيما يحل ولا أصرفه فيما يحرم. إنسان يفرح فرحا مطغيا يطغيه، هذا يبغضه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيؤتيه النعمة ينفقها فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يستكبر بها على غيره من الخلق، يتطاول بها فيقول أنا لي وأنت ما عندكش، فيتفاخر، فهذا الفرح المضغي الذي نهينا عنه. فكأن هنا الجمال يتجمل به الإنسان فيفرح بنعمة الله أن أعطاني ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها عليه، فإذا أعطى الله العبد من المال من أنواعه تظهر أثر هذه النعمة عليه، ما يكتمش، ما ادانيش حاجة، ما يمشيش لبسه مبهدل الهدوم قطعة ومرقعة علشان الناس يقولوا ما عندوش، عشان يبعد عن نفسه العين وكأنه ينكر نعمة الله عز وجل عليه. وفرق بين من يزهد في الدنيا فإذا به يقدر على غالي اللباس ومع ذلك يأتي بالشيء الدون منها ولكنه نظيف في ثيابه جميل فيها، وبين إنسان يأخذ ماله يصرفه على نفسه كل همه في اللبس وفي الأكل وفي الشرب وفي أنه يبدو أحسن من غيره. هنا الإنسان يجوز له أن يلبس عالي الثياب ويجوز أن يلبس الدون من الثياب. أنت نقول الممنوع في الحالتين، في عالي الثياب إذا كان عشان يفتخر على غيره علشان يبين لغيره أنا غني وأنت فقير ما حلتكش حال، يكسر نفس الفقير هذا الذي يحرم، لكن لا يلبس يتجمل يجوز له طالما أنه ليس حراما. العكس في ذلك، الإنسان الذي يلبس الدون من الثياب، صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان الذي يزهد في الدنيا ويلبس الدون من الثياب مع قدرته على العادي منها له عند الله عز وجل أجر عظيم، وحق على الله عز وجل أن يكسوه يوم القيامة. يبقى هنا إنسان نيته صالحة قادر أنه يجيب بدلة بألف جنيه، ولكن لا كفاية أجيب بدلة بعشرين جنيه بخمسين جنيه كفاية. هذا الشيء هنا الأمر ما هوش بخل، ولكنه كما كان يصنع أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينفق لله عز وجل ويزهد في الدنيا طالما أن لبسي نظيف لبسي طيب ما فيش فيه ما يعيبني فلا شيء. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الذي قد رقع وبعدين أهدي إليه ثوبا جميلا ثوب جميل صلوات الله وسلامه عليه، فلبس الشيء الغالي فلما رآه أحد الناس إذا به يطمع فيه ويقول أعطنيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يعطيه الثوب الحسن ويرجع تاني للثوب اللي كان مرقوعا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الأمر وجد فلبس، لم يجد لبس الشيء القديم ولا شيء، والأمر عادي. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى فرق بين الإنسان الذي وجد فلبس ما فيش مانع، وجد زهد في الدنيا ولبس مش الغالي ولكن الشيء القليل ولكنه نظيف وطيب يبتغي بذلك وجه الله، هذا حسن وحسن. إنسان لبس أعلى ثياب افتخارا على الغير هذا سيء وعليه العقوبة عند الله عز وجل. إنسان لبس الوضيع من الثياب حتى يظهر رياء أنه زاهد في الدنيا أو أنه يظهر أمام الناس إن ربنا ما ادانيش حاجة وأنا فقير، وهو مخبي نعم ربنا سبحانه، هذا أسوأ وأسوأ. فهنا فرق بين نية إنسان ونية إنسان آخر في لبسه وزهده. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.